لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النحل: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يعدد الله سبحانه تبارك وتعالى لنا في هذه الآيات نعمه العظيمة الجليلة الكريمة التي أنعم بها على عباده في هذه السورة، وحق لها أن تسمى بسورة النعم، سورة النحل من أسمائها سورة النعم. فذكر لنا من نعمه على عباده أن خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، أنه خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق الإنسان، هذا الإنسان العاقل كان أصله التراب، كان أصله النطفة التي يستقدرها، ثم من عليه وكرمه سبحانه، قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فنعم الله على العباد عظيمة جليلة كثيرة. خلق الإنسان، هذه نعمة. خلقه، كان أصله من نطفة يستقدرها كل إنسان، فإذا به هذا الإنسان الذي يمشي والذي يصلي والذي يعبد ربه سبحانه والذي هو يخاصم مخاصمة حتى يصل في المخاصمة إلى مخاصمة ومحادة أنبياء ربه، بل ويحاد ربه سبحانه تبارك وتعالى. فإذا هو خصيم، خصيم الخصم صيغة مبالغة منه، والخصم فإذا هو خصيم، خصيم الخصم صيغة مبالغة منه، والخصم الإنسان الذي يخصم غيره، يخاصم غيره، يعني يتكلم معه فيجادله حقي وحق، يتكلم بهذه الطريقة. فإذا بهذا الإنسان يتطاول حتى على ربه، فإذا بخصومته ظاهرة بينة، فإذا هو خصيم مبين الذي خلق له اللسان والشفتين والعقل والقلب، الله سبحانه تبارك وتعالى، فإذا به يجادل حتى ربه سبحانه تبارك وتعالى. فمن نعم الله عز وجل على عبده أنه تركه يتكلم، وتركه فأخطأ، فلما أخطأ وتاب عفى عنه سبحانه تبارك وتعالى، تركه فإذا به يكفر بالله عز وجل، فلما رجع إلى الإيمان وعاد إلى ربه إذا به يقبل منه سبحانه تبارك وتعالى توبته. نعم عظيمة من ربنا على عباده سبحانه تبارك وتعالى. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم، أي مخاصم، خصم مجادل مبين. ومبين لها معنيين: إما بين الخصومة، يعني يتكلم ويجادل جدلا بينه، أو مبين يعني مفصح عما في داخله، مبين مبين لما انكتم في نفسه، ما أسر وكتم في داخله أبان وأفصح به لسانه حين تكلم، فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها منا أخرى، وذكرنا في الحديث قبل ذلك أن الأنعام المقصود بها بهيمة الأنعام، وكان خلق كل شيء، ولكن بيمن علينا بما نستفيد منه استفادة، كل إنسان يستفيد من الشيء الذي خلقه الله سبحانه تبارك وتعالى. وما من شيء قد خلقه الله إلا وفيه الفائدة العظيمة للعباد، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. ويمكن الإنسان يقول: ليه ربنا خلق الشيء ده فيه مضرة؟ وربنا سبحانه تبارك وتعالى يجعل هذا الشيء فيه منفعة لخلق آخر، لشيء آخر من خلق، للدواب يخلق الديدان في الأرض يتضرر منها إنسان، وتنزل الطيور فتنتفع بها فتأكل منها. فإذا قضى الإنسان على ديدان الأرض، إذا بالطيور التي يأكلها وينتفع منها يقضى عليها بعد ذلك. فيوم ربنا سبحانه وتعالى يجعل لنا توازنا في البيئة التي نعيش فيها، شيء ينتفع به شيء آخر فيرجع النفع للإنسان يوما من الأيام. يقول هنا: يخلق الله سبحانه وتبارك وتعالى ما لا تعلمه، يخلق ما لا تعلمه. والإنسان قد يخاصم ويجادل، ليه؟ وربنا يقول لنا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ربنا سبحانه تبارك وتعالى ليس كأحد البشر اللي نقول له ليه ولكن الله الخالق العظيم سبحانه يبقى نقف عند حدنا. الإنسان يقف عند حد الأدب مع ربه ويعلم أنه يخلق كل شيء بحكمة منه سبحانه تبارك وتعالى. إذا زاد الشيء الذي الإنسان يحاول يزود أشياء يعكس أمر البيئة إلا ربنا سبحانه تبارك وتعالى خلقها له، فإذا بهذه الأشياء تضر الإنسان بعد شيء بعد ذلك. إذا أراد أن يحول مش عاجبه شيء زي الآن لما عايزين يلعبوا في الجينات الوراثية اللي في الإنسان، اكتشفنا فيها مش عارف اكتشفنا فيها إيه، وحنجيب بعد كده المخلوق اللي احنا عايزينه بعينين زرقاء وعايزينه بجسم أحمر وعايزينه مش عارف إيه وعايزينه إيه، مخلوق حسب التفصيل. يوم يتدخلون في شيء بجهلهم ويقول وصلنا التركيبة الجينية بتاعة الإنسان معمولة من إيه، وبعد ذلك يكشفون عن جهلهم يقولوا لا دي أشياء تعد بالمليارات وإحنا ما اكتشفناش منها إلا مئات أو ألوف منها، ما إحناش عارفين الشريط الوراثي كله في إيه، وألا ندخل في حاجة تبوظ لنا حاجة بعد ذلك. زي ما اليوم في يوم من الأيام وقالوا عرفنا أصل الإنسان، خلق الإنسان كان من إيه، من المادة الأصلية اللي جوه الذرة النواة بتاعتها بتاعة الإنسان من إيه، قالوا حامض الدي إن إيه الدنة، قالوا اكتشفناها وعرفناها، وبعد كده في يوم من الأيام إحنا هنصنعها في المعمل وممكن نخلق حيوان في يوم من الأيام. ومن سنة 60 وهم بيعملوا هذا الشيء، وفي النهاية فعلا وصلوا إلى إنه يركبوا شريط الدنة دي إن إيه وتتركب وبعدين يحطوها في المية لو ميتة زي ما هي. بعد ما عملوا شنشنة كبيرة جدا دي هتتحط في المية تتخلق زي الإنسان ما تخلق كده من ماء، ودي لما وصلوا للتركيبة وحطوها ما عملش حاجة حتى الآن، ما عرفوش يصلوا إلى شيء. ومستحيل إن الإنسان يتحدى خالقه سبحانه الذي يخلقه، يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، أنا أخلق وأنتم لا تخلقون، أنا زيكم. أم الإنسان يقول هعمل، فإذا هو خصيم مبين، فيصل في النهاية إلى أنه لا شيء لا شيء، ولا يقدر إلا على ما قدره الله عز وجل عليه، ويخلق ما لا تعلم. الأنعام، بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، خلقها الله عز وجل لعباده، لكم فيها منافع كثيرة. من هذه المنافع الشيء المشاهد دايما قريب للإنسان، يمكن شيء آخر فيه فايدة كبيرة ولكن بعيد عن ذهن الإنسان ما يستحضرهاش، فربنا يذكر لنا الشيء القريب حتى نعرف نعم الله عز وجل علينا. الأنعام خلقها لكم، فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، هذه أقرب الأشياء، فيها دفء من في بهيمة الأنعام تستدفئون بها، استدفاء بالأكل إنك تأكلها، لحمها سخنته واستدفأت به اللحم نفسه تأكله وديك بروتينات وديك طاقة في جسدك. هذه البهيمة الأنعام كانوا يستدفئون بها في وقت الشتاء، يدخل حظيرة الأنعام يقعد بجوارها بحيث أنفاسها يستدفئ لكم فيها دفء، يأكل من أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين هذا دفء، وأشياء أخرى لا يعرفها الإنسان يخلقها الله سبحانه تبارك وتعالى. لكم فيها دفء ولكم فيها منافع، عد منافع بهيمة الأنعام على الإنسان تجدها منافع لا تحصى، أشياء نفع مباشر وأشياء بنفع غير مباشر له. ومنها تأكلون، من أعظم الفوائد اللي فيها أن الإنسان يطعمها يأكلها، ومنها تأكلون. ولكم فيها أيضا جمال حين تريحون وحين تسرحون، والجمال يحبب للإنسان، يحب الشيء الجميل، فإذا أباحه الله عز وجل فلا مانع من شيء المباح أن الإنسان ينتفع به ويحبه ويستحسنه. فالعلماء يقولون الجمال يكون في الإنسان ويكون في الحيوان، فيكون الجمال في الصورة، يكون في تركيب خلقة الإنسان أو خلقة المخلوق فيه جمال، كذلك يكون الجمال في الأخلاق الباطنة وهذا من أعظم ما يكون من الجمال، كذلك يكون الجمال في الأفعال، فكأنه صورة وخلق وتكوين يكون فيها جمال، يكون في أخلاق خلق حسنة فيها جمال، يكون الجمال في أفعال حسنة يفعلها المخلوق ففيها الجمال. الجمال اللي مقصود هنا جمال الظاهر، لكم فيها جمال يعني تتجملون بها، لكم أموال تنتفعون بها، يكون لكم أموال من بهيمة الأنعام فيها جمال لكم في صورتها وفي خلقتها، ويفرح الإنسان حين يرى بهائم الأنعام التي يمتلكها راحت فأكلت ورجعت إليه وهي سمينة وهي ممتلئة، فيفرح بجمالها ومنظرها، وهذا فرح لا يحاسب عليه الإنسان إنه مذموم، لا، فرح جائز. قال الله سبحانه وتعالى هنا: لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. جمال الخلقة أمر يدركه بصر الإنسان، ينظر للشيء فيرى جماله. فنظر الإنسان إما ينظر لشيء مباح جائز، وإما ينظر لشيء محرم. وما حرم علينا ربنا سبحانه تبارك وتعالى إلا ما كان خبيثا من الخبائث، أو كان وسيلة للوقوع في الحرام والمكروه والخبيث. فهنا الإنسان ينظر لبهيمة الأنعام يصر بذلك، ينظر إلى المروج والأراضي الزراعية يصر بذلك، ينظر إلى امرأته زوجته يصر بذلك، ينظر إلى ما حرمه الله هنا قد يصر، ولكن يضر بعد ذلك بأنه يقع في الحرام، يقع في النظرة اللي تكون بديدا إلى الوقوع في الزنا والعياذ بالله. فعلى ذلك الإنسان يمسك نفسه فيما أباح الله، ينظر إلى امرأته زوجته يصر بذلك، ينظر إلى ما حرمه الله هنا قد يصر، ولكن يضر بعد ذلك بأنه يقع في الحرام، يقع في النظرة اللي تكون بديدا إلى الوقوع في الزنا والعياذ بالله. فعلى ذلك الإنسان يمسك نفسه فيما أباح الله عز وجل جاز له أن ينظر، فيما حرم عليه يمتنع وإلا وقع في الكبائر. جمال الأخلاق الباطنة هذا أعظم ما يكون للإنسان، والإنسان لن يسع الناس أبدا بماله، مهما أوتي الإنسان من مال مستحيل أن يعطي كل الناس من ماله، ولكن يسع الناس بخلق حسن، بخلق الحسن. الأخلاق تبقى طبيعة في الإنسان وطريقة فيه، فإذا تحدث مع إنسان فبحسن خلقه يستوعب من أمامه، يحبه الناس فينتفع بهؤلاء الناس في دنيا وأيضا في أخرى. وحب الناس أمر عظيم جدا، إنسان يحب الناس، وإذا أحب الله عبدا نادى جبريل أنه يحب فلانا، وينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ويوضع له القبول في الأرض. فهنا جمال الأخلاق ترفع الإنسان مع العلماء ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة. جمال الخلق ليس بالرياء، ليس بأن الإنسان يكون يتواضع تمثيلا، ولكن يكون طبيعة في الإنسان. الخلق المحمودة، علم الإنسان يدفعه للتواضع، حكمة الإنسان، عدل الإنسان، العفة، كظم الغيظ، إرادة الخير للخلق. إنسان حسن الخلق يقوم في نفسه يحب لنفسه الخير ويحب لغيره الخير، يقوم يعين نفسه على الخير ويعين غيره على الخير. يبقى حب الإنسان غيره بحبه لله عز وجل، أحبه الله وحبب فيه الخلق. جمال الأفعال، وجود الأفعال ملائمة لمصالح الخلق وقاضية بالحب لجلب منافع الخير للنفس وللغير. هنا حسن الخلق يكون الإنسان يفعل بالناس المعروف، يفعل المعروف لأنه يحب الله عز وجل، لأنه يحب الخير. حب الإنسان للخير يوم يفرح أنه أعان إنسان فصار هذا الإنسان واقفا على قدميه، كان إنسان تعبان وفرحته في أنه أعان هذا الإنسان على ذلك، هذا شيء عظيم جدا. ما بيعملش علشان يتقال فلان عاملة. جمال الخلق، وهنا الجمال اللي مذكور في هذه الآية لكم فيها جمال الصورة، والجمال اللي العمومي يكون في هذه الثلاثة أشياء: جمال المنظر والصورة، الثاني جمال الخلق، الثالث جمال الفعال. فإذا اجتمعوا في أحد كان له من الخير العظيم ما شاء الله سبحانه. ثم ذكر لنا في بهيمة الأنعام من ضمن ما لكم فيها من منافع: تحمل أثقالكم، لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. بهيمة الأنعام اللي ذكرها ربنا سبحانه تبارك وتعالى هنا قلنا الإبل والبقر والغنم. تحمل أثقالكم يعني بعضها، يعني بعضها، وإلا فالأغنام ما بتحملش حاجة، الأبقار قد تحمل وقد لا تحمل، لكن الإبل هي الأصل في المقصود فيها. ولذلك العادة ليست جارية بأن الإنسان يحمل على البقر، وده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين رجل يركب على بقرة فإذا بها تلتفت إليه وتقول: إني لم أخلق لهذا، وإنما خلقت للحرث والزرع. فالصحابة تعجبوا قالوا: سبحان الله، بقرة تتكلم، اللي بيقول حديث صحيح البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، انه حصل ان بقرة تكلمت، فالصحابة قالوا سبحان الله بقرة تكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم امنت بذلك انا وابو بكر وعمر، وليس في القوم لا ابو بكر ولا عمر. المعنى انه ابو بكر وعمر وصل لمرتبة عظيمة جدا من التصديق، مهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شيء يستغرب مش هيستغرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلامه الصدق وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. الغرض بيان ان البقرة اصل خلقتها لان الانسان يستخدمها في كطعام، يستخدمها في الحرث في النسل، ده اصل الاستخدام وليس في الركوب. فلما يقول لنا هنا تحمل اثقالكم، فالهنا مقصود عموم يراد منه خصوص. المراد منه هنا لتحمل اثقال الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس، هي الابل الجمال، يعني تحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق التعب، واصلها من المشقة، ومنه ايضا في قراءة ابي جعفر الا بشق الانفس، كأنه نفس الانسان او نفوس الانسان تكاد تنشق وتنفطر من شدة تعبها في السفر البعيد، فربنا يريحها بذلك. بله بس لا، لنا ويخلق ما لا تعلمون، يعني تركبوا على هذه الاشياء ويخلق لكم ما لا تعلمون. لو قال لهم من زمان ويخلق لكم الطائرة والدبابة والسيارة استعجبوا، طيارة ايه وما فيش على بالهم، ولكن جمع كل هذا ويخلق ما لا تعلمون. فكلما جد من شيء يحمل الانسان ويحمل له بضائعه واحماله داخل تحت قوله سبحانه ويخلق ما لا تعلمون. نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يجعلنا من عباده المتقين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.